الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا من نعم الظاهرة والباطنة، وبتوفيق الله عز وجل يتجدد اللقاء معكم في ديوان شباب الرابية ومحاضرة الأسبوع بعنوان فقه التسبيح أو عبادة التسبيح للشيخ محمد بن هادي الحربي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كما سمعنا الكلام عن عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة التسبيح، والمتأمل في كلام الله عز وجل سيجد أن هذه العبادة لها شأن عظيم جدا، وهي تندرج تحت عبادة الذكر. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. انظر إلى مكانة الذكر عند الله عز وجل، أن الله عز وجل ليس فقط يعني أمر به بأمر مجرد، لا، أمر به وأمر بالإكثار منه. اذكر الله ذكرا كثيرا. حتى ابن جزي رحمه الله في التفسير يقول: لا توجد عبادة أمر الله بالإكثار منها إلا الذكر. وقد أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكر لسببين. السبب الأول لمحبة الله للذكر، الله عز وجل يحب الذكر. السبب الثاني لسهولة ويسر الذكر. ولذلك الذكر لا يوجد فيه أي شرط، ما في شروط الذكر، لا. الذكر ممكن أن تذكر الله عز وجل قائما وقاعدا مضطجعا طاهرا محدثا في البحر وفي البر وفي السماء، في أي حالة من حالاتك وفي أي مكان تذكر الله عز وجل، استثني بعض الأماكن في الحشوش يعني في قضاء الحاجة جلكم الله. أما في غيرها الأصل أن الذكر يقال في أي وقت. والذكر هذه العبادة تقال في أيسر وأسهل حركة لأعضاء الجسم، حركة اللسان. حركة اللسان حركة سهلة، مو مثل، ليست كحركة اليد أو الرجل أو غيرها من أعضاء الجسم. اللسان حركته سهلة، ولذلك كما ذكرنا الله عز وجل أمر بالإكثار من الذكر لسهولته. والسبب الثاني لمحبة الله عز وجل للذكر. وفضائل الذكر كثيرة جدا، لكن كلامنا عن نوع واحد من أنواع الذكر، ألا وهو التسبيح. التسبيح معناه كما قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الإسراء: التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص. هذا واضح، يعني مشهور أن التسبيح إيش؟ تنزيه. ثم قال: فهو ذكر تعظيم لله عز وجل لا يصلح لغيره. تنزيه وماذا؟ تعظيم. فالتسبيح نعم هو تنزيه، وأيضا هو تعظيم لله عز وجل. في كتاب الله عز وجل لشأن التسبيح هناك صور يقال لهن صور المسبحات، وقد روي في حديث في أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام سماها مسبحات، فيه كلام الحديث، لكن المشهور عند أهل العلم أن هناك صور يقال لهن صور المسبحات، أي الصور التي في صدرها لفظ التسبيح. كم عددها؟ ها، عددها 7 صور: الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الأعلى. 7 صور يقال لهن المسبحات. إذن لشأن التسبيح فإن الله عز وجل ابتدأ 7 صور في كلام الله عز وجل في كتاب الله بلفظ التسبيح. والعجيب أيضا أن لفظ التسبيح في هذه الصور السبعة تنوع. جاء التسبيح بصيغة الماضي في ثلاث صور: الحديد، الحشر، الصف، سبح لله، سبح لله، سبح لله. وبصيغة المضارع في صورتين. أحسنت، أحسنت، الجمعة والتغابل، يسبح لله. وبصيغة الأمر في صورة الأعلى، سبح اسم ربي. وبالمصدر في صورة الإسراء، سبحان الذي أسرى. سبحان الله، شوف التنوع، يسبح، سبح، سبح، سبحان. هذا يدل على مكانة التسبيح. وإنما تنوعت هذه الألفاظ إعلاما باستحقاقه تعالى أن يسبح ويذكر اسمه في جميع الأوقات والأحوال. سبح، يسبح، والكون جميعه يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا التسبيح. وهذه الصور: سبح لله، يسبح لله، سبحان الذي، سبح اسم ربك، فيه تنبيه للمكلفين ألا يفتروا عن التسبيح والذكر كما أخبر الله عز وجل عن هذا الكون، عن الملائكة، عن غيرهم. الملائكة كما سيأتي يسبحون. وإن كان المكلفون لا يقومون أو لا يقومون على مثل فعل الملائكة لضعف قواهم، وإنما أيضا أمر الله عز وجل بالإكثار لسهولة الذكر. وهذا التسبيح المخبر عنه في الآيات، يسبح لله ما في السماوات وما في، وغيرها من الصور، واقع بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال، الكون إذا تأملت به هو ينزه الله عز وجل، لأن الذي خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار والبحار دليل على أنه إيش؟ عظيم. فلا يمكن أن تعبد غيره، تعبد الضعيف وتترك القوي، فهذا تنزيه. وبلسان المقال، لأن الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان الله، فالعوالم العلوية والسفلية كلها تسبح لله، وإن لم ندرك كيفيات تسبيح هذه العوالم، لأن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهنا نخصص أيضا: الملائكة تسبح، قال عز وجل في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله. أول فعل ما هو؟
سبح.
سبحون بحمد ربهم. ما قال سبحوا، قال إيش؟
سبحوا.
ماذا تدل عليه؟
تجدد.
سبحون ولا يفترون. ثم قال: ويؤمنون به ويستغفرون، لكن ابتدأ بالتسبيح. الرعد الذي هو مزعج للعباد تسبيح، قال عز وجل في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده. ولذلك عبد الله بن الزبير كما في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد: إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يقول ابن كثير رحمه الله تحت هذه الآية: ويسبح الرعد بحمده، قال: كقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ابن جرير رحمه الله: ومعنى قوله ويسبح الرعد بحمده أي ويعظم الله، ويعظم الله الرعد ويمجده. انظر ابن جرير ذكر مثل المعنى الذي ذكر القرطبي، تنزيهه إيش؟
تعظيم.
أحسنت. يقول ابن سعدي رحمه الله عن ويسبح الرعد بحمده: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده. سبحان الله. ولمكانة التسبيح، سلفنا الصالح لهم عناية بالتسبيح. عن عكرمة رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيح. كم تسبيحة؟
12,000.
يقول: أسبح بقدر ديتي، لأن الدية في زمنهم تعادل 12,000 درهم. يعني أنا أساوي كم؟ 12,000 وسبح 12,000 حتى أفدي نفسي. وهذا الأثر ذكره جماعة وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة. أهل الجنة جعلنا الله وإياكم والدين منهم يسبحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وهل هذا التسبيح تكليف ولا تلذذ ومحبة؟
محبة.
أنت الآن إذا كنت في مكان جميل ماذا تقول أول شيء؟
سبحان الله.
فلشدة نعيم أهل الجنة يسبح سبحان الله فيسبحون الله. يقول القرطبي في المفهم: أن يكونوا بلا كلفة ولا مشقة لما رأوه من النعيم وتنورت قلوبهم لمعرفتي بالمعرفة والمحبة لله عز وجل. إذن الملائكة تسبح، الرعد يسبح، أبا هريرة كما قلنا يسبح بالقدر هذا، أهل الجنة يسبحون، والكون يسبح كما ذكرنا. ولعظم التسبيح فلأن يعني أعظم ركن عملي في الإسلام ما هو؟ الصلاة، صح؟ وهو ثاني ركن في الإسلام بعد الشهادتين. تأمل في الصلاة، أساسا الصلاة تسمى تسبيح، ولذلك بعض المفسرين يفسر بعض الألفاظ بعض الآيات التي فيها تسبيح يفسرها بالصلاة، فلولا أنه كان من المسبحين، بعضهم يقول يعني من المصلين، فسبح بحمد ربك قبل طلوع، قال يعني صل الفجر والعصر. الصلاة تسبيح، فمن تكبر تقول الله أكبر، تقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. من تكبر تسبح
الله،
تركع سبح سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تسجد تسبح سبحان ربي الأعلى. بعد الصلاة تسبح 33، التسبيح ما يتركك في الركوع والسجود ودعاء الاستفتاح، وبعد الصلاة تسبيح. عند النوم تسبح كما في البخاري ومسلم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران 34. كفارة المجلس تسبيح. عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا كثر اللغط في المجلس ثم قام وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، قال إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ونفس الذكر أيضا عند الحاكم يقال بعد الوضوء، نفس ذكر كفارة المجلس يقال بعد الوضوء. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام ختمت بالتسبيح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا تفعل؟
سبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يعني يعمل بما في القرآن، فكان يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونأتي إلى بعد كل هذا نأتي إلى فضل التسبيح. التسبيح له فضل. أولا التسبيح ثقيل في الميزان كما لا يخفى، إن معتقد أهل السنة والجماعة أن يوم القيامة يوجد فيه ميزان له
كفتان
حسنات وسيئات. إذا ثقلت ميزان حسنات فالإنسان عيشته راضية، وإذا خفت فأمه هاوية كما في سورة القارعة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، بمعنى مرضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، فسرت فقال نار حامية. هذا الميزان يحتاج منا إلى تثقيله. حتى تكون عيشتنا راضية أي في الجنة أي مرضية. من أسباب تثقيل الميزان كثرة التسبيح، الحديث المشهور في البخاري ومسلم، بل أن بعض العلماء شرحه في كتاب، كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا يؤكد خفيفتان على اللسان كلامنا الأول أن الذكر يكثر منه لأنه خفيف، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لاحظ حتى الجملة الأولى بدايتها تسبيح والجملة الثانية بدايتها
تسبيح.
وبعض العلماء يقول يعني أن بعض الروايات بداية الحديث حبيبتان، لأنك إذا عرفت أن التسبيح يحبه الله والمؤمن يسعى لما يحبه الله أكثر من التسبيح. عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، يعني من فضل التسبيح أنه محبوب إلى الله، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. التسبيح يكفر الذنوب. في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كم تستغرق؟ دقيقتان. سبحان الله وبحمده 100 مرة قرابة دقيقتين. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة، كل يوم 1000 حسنة، كيف أكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائي: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. التسبيح يندرج تحت الصدقة. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفاصل، وعددها، ومن ضمنها قال: فكل تسبيحة صدقة. التسبيح تغرس لك، بالتسبيح تغرس لك نخلة في الجنة، ما هو نخلة في الدنيا، نخلة الجنة، والجنة غير الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعند الترمذي قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنبينا في المعراج عليه الصلاة والسلام: وأخبرهم أي أمتك أن الجنة قيعان، يعني مهيئة للزراعة، وغراسها سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر. فكل ما قلت سبحان الله غرست لك نخل الجنة في الجنة، كتبت لك صدقة، كتبت لك حسنة. انظر إلى الأجور العظيمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث كما في صيد الخاطر: فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل. وهذه الأيام يعني أيام الدنيا مثل المزرعة، صح؟ تزرع، فكأنه قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك 1000 كر، الكر مكيال. فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوانى؟ يعني التسبيح ماذا؟ بذر. فلو قيل لك: ضع حبة وسيخرج منها 1000 كر، يعني 1000 مكيال، يعني سيخرج منها أمور عظيمة، هل تتأخر ولا مباشرة تضع هذه الحبة؟ مباشرة. في التسبيح أيضا فيه مضاعفة للأجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لجويرية رضي الله عنها عندما ذكرت الله وقتا طويلا بعد الفجر إلى أول النهار، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: كنت على مثل الجلسة؟ قالت: نعم. وهي تذكر الله يعني 3 ساعات 4 ساعات. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداده كلماته. 3 مرات كأنك ذكرت الله 3 ساعات 4 ساعات. وهذه ثلاث مرات، شيء يعني سبحان الله عظيم جدا لا يخطر على بال. بالتسبيح يفرج الله عز وجل لك الكروبات، يعني من أكثر من التسبيح فرجت له الكروبات. الدليل قال ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة: ما كرب نبي إلا استغاثه بالتسبيح. والله عز وجل ذكر عن يونس عليه الصلاة والسلام عندما ابتلعه الحوت: فلولا أنه كان لمسبحين للبث في بطنه إلى يوم. فلولا أنه كان مسبحين يحمل على التسبيح المعروف ويحمل على الصلاة، وكلاهما وارد. وهذا دليل يونس عليه الصلاة والسلام يعني أنقذه الله عز وجل بسبب سابقة حسنة، دليل أن من كانت له سابقة حسنة الله عز وجل ينجيه. الدليل يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، يعني يكون الحوت قبره. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما أتى لتلك المرأة العاقلة خديجة رضي الله عنها وارضاها وقال: زملوني دثروني، ماذا قالت؟ هذا في البخاري، قالت: كلا لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ الآن للتو أصبح النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله نبي، للتو الآن للتو الوحي، لكن هي تعرف سنن الله عز وجل في خلقه. قالت: إنك لتقري الضيف، تحمل الكل، تعين على نوابع الدار، فلا يخزيك الله، لك سابقة حسنة. والأنبياء عندما ذكرهم الله عز وجل في صورة الأنبياء وذكر جماعة منهم وكيف وقعوا في مصائب ونجوا، أيوب ويونس عليه الصلاة والسلام وغيره، ختم فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لهم سابقة حسنة. السابقة الحسنة تنجيك. وفي البخاري ومسلم أصحاب الغار كيف نجوا؟ بسابقة حسنة، واحد منهم بار بوالديه، والثاني ترك الزنا لله، والثالث ما ضيع أجرة ذلك المسكين بل نماها له، فحرك الله لهم صخرة جامدة. يعني الله عز وجل يذكر لنا أحداث لأناس الأسباب الحسية انقطعت عنهم، فلا توجد نجاة إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما في شيء حسب الحس. يعني رجل، أنت صور المشهد، رجل داخل حوت والحوت داخل البحر، من يسمعك؟ لو يصيح وينادي ما يستطيع يهرب. يعني أنت لو كنت في البر تهرب تركض، لو أتاك ذئب ولا أتاك شيء ولا يعني تحاول، لو كنت في بئر تصيح ممكن أحد يمر صح، لكن بطن حوت من يسمعك؟ وكيف تهرب أنت داخل بطن حوت؟ حتى أن يونس عليه الصلاة والسلام سمع تسبيح الحيوانات الأسماك التي في داخل البحر وسجد وقال: أسجد لك في مكان لا يسجد لك فيه. ثم بسبب بطن الحوت والذي فيه خرج كأنه إيش؟ مسلوخ، كأنه فرخ طير. وفي القصة المشهورة التي ذكر الله عز وجل أنبت عليه شجرة من يقطين يعني القرع، ورجع ونجاه الله عز وجل. الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار سبب حسي ما في، يعني أنت في مكان وعليك صخرة لو تنادي تصيح ما حد يمك، تهرب كيف تهرب؟ لن ينجيك ولن يسمع دعائك وندائك إلا السميع سبحانه وتعالى العليم، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. ومن فضائل التسبيح انشراح الصدر، إذا ضاق صدرك فأكثر من التسبيح. الدليل قال عز وجل في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا يفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل لو ولله المثل على لو أن رجل أنت خايف من الظلم وقال وهذا الرجل الوجيه الكبير قال لا أنا أدري وأنا أعلم عليك تطمئن أم لا تطمئن قال أنا أدري وأرى وعندي خبر في الموضوع لا تخاف تجدك إيش تطمئن. الله جل في علاه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول نعلم. وقبلها مؤكدات اللام وقد ولقد وأعطاه الله عز وجل الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني أكثر من الذكر والصلاة ينشرح صدرك. وخص السجود لأنه أفضل ركن في الصلاة وهو من أطلاق الجزء على الكل. قال عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتت أمور كثيرة فاصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون ماذا يفعل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل يشمل التسبيح ويشمل الصلاة. قال بعض المفسرين تحت آية الحجر أي فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك يكفيك ويكشف الغم عنك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. هذا يعني ما تيسر في الكلام عن عبادة التسبيح. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.